إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كذلك إخواني في الله مما يذكر عن أحوال سلفنا الصالح في مثل هذه الليالي المباركة في أيام رمضان، ما كان من أمرهم بعد جدهم واجتهادهم كما ذكرنا ذلك في دروس مضت، وكيف كانوا في بذلهم للعبادة والطاعة لله سبحانه وتعالى، كانوا مع ذلك على خوف وعلى وجل من أن هذه الأعمال ترد، وأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل ذلك منهم. وقد سطر ذلك ابن رجب رحمه الله تعالى فقال حاكيا عنهم، فقال رحمه الله تعالى: وكان السلف الصالح، وكان السلف الصالح بعد إتقانهم للعمل وإكماله وإتمامه فكانوا يخافون أن لا يقبل منهم. بين رحمه الله تعالى أن هذه حالة كان عليها سلفنا الصالح بعد إكمالهم وإتمامهم وإتقانهم للعمل، وقد مر ذلك معنا كيف كان في تهجدهم، كيف كانوا في إقبالهم مع ربهم، كيف كانوا في تعاملهم مع عباد الله، بلغوا القمة، القمة في التعبد، ومع ذلك قال رحمه الله تعالى: وكانوا يخافون أن لا يقبل منهم. فكان هذه حالة إخواني في الله، وليست محكية عن بعضهم، بل هذا الغالب فيهم، هذا الغالب فيهم. وقد أثرت عنهم العبارات الكثيرة والمقالات العديدة المبينة لهذه المسألة. قال علي رضي الله تعالى عنه قال: كونوا لقبول العمل أشد اهتماما من العمل، كونوا لقبول العمل أشد اهتماما من العمل. ليس الشأن يا عبد الله أنك تعمل أو أنك تتعبد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، لكن الشأن، كل الشأن، هل هذا العمل يقبل منك؟ هل هذا العمل يرفع إلى الله سبحانه وتعالى أم أنه يرد على وجهك؟ وهذا هو الخسران المبين. فبعض الناس إخواني في الله يتصور أنه متى ما أدى عبادة من صلاة، من زكاة، من ذكر لله، ومن قراءة القرآن، تجده يضع رجل على رجل ويظن أن هذا العمل قد فتحت له أبواب السماء، وأنه قد سطرت في موازين حسناته وفي سجلات أعماله، ويرى أن هذا من الأمور اللازمة. لا يا عبد الله، لا تظن هذا الظن، لا تظن هذا الظن، بل اعلم يا عبد الله قبول العمل له محطات. فلربما تعمل وتعمل وتعمل ومع ذلك تجد أن هذا العمل لم يقبل منك، لم يقبل منك. ومن هنا رب السلف أنفسهم وربوا غيرهم وأتباعهم على أننا نهتم بقبول العمل أشد من اهتمامنا من العمل. فلا تضع الهمة يا عبد الله في العمل، لا، لكن كذلك تضع الهمة، والأعظم الهمة تضعها: هل هذا العمل يقبل منك أصلا؟ هل إذا صمت رمضان قبل منك؟ هل إذا قمت رمضان قبل منك؟ هل أنت إذا ختمت القرآن عدة مرات هل هذا العمل يقبل منك؟ كونوا لقبول العمل أشد اهتماما من العمل. وهكذا أثر عن ابن دينار رحمه الله تعالى قال: الخوف، الخوف من العمل أن لا يقبل أشد من العمل، الخوف من العمل أن لا يقبل أعظم من العمل. فينبغي إخواني في الله أن يكون الواحد منا يربي نفسه على هذه التربية التي رب السلف بها أنفسهم، أنك يا عبد الله تخشى من أن الأعمال التي تبذلها لله عز وجل أن تكون ماذا؟ معلقة بين السماء والأرض، لا يأذن لها ربنا جل وعلا بالقبول، ولا يأذن ربنا سبحانه وتعالى بالرفع. وهذا الفعل الذي جاءت به فعل السلف رحمه الله تعالى منبثق من السنة، فقد ثبت ذلك عند الترمذي من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن سألت نبينا صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. يؤتون ما آتوا، قال أهل التفسير في هذه الآية هؤلاء قوم من الناس عملوا الأعمال الصالحة من أوامر، من نفقات، من صدقات، فأتوا الذي يستطيعون على إتيانه. يؤتون ما آتوا بالمقابل وقلوبهم وجلة، خائفة، مضطربة. عائشة رضي الله تعالى عنها لما قرأت هذه الآية كان في ذهنها محمل، فقالت يا رسول الله أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ يعني هذا اللي توقع منهم، رجل لربما يعمل عمل وهو عاصي فاسق ويخاف أن يرد منه هذا العمل. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها أهم الذين يسرقون ويشربون الخمر؟ فقال عليه الصلاة والسلام لا يا بنت الصديق، لا يا بنت الصديق، وإنما هم قوم يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون أن لا يقبل منهم، أولئك يسارعون في الخيرات، أولئك يسارعون في الخيرات. وهذا الأثر عن حديث عن عائشة وإن كان فيه انقطاع لكن له شواهد ذكرها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة. فعلى هذا الحديث إخواني في الله دل على أن معنى هذه الآية على أنها في قوم قد بلغوا من الصلاح أنهم صلوا وأنهم صاموا وأنهم تصدقوا، وهم مع ذلك يخافون أن لا يقبل منهم هذا العمل الصالح. إذن إخواني في الله فينبغي أن نراجع أنفسنا، فلا يكون اهتمامنا فقط يا عبد الله منصب إلى العمل، وبعد العمل نجد ونظن ونمني على الله الأماني بأن هذه الأعمال قد وصلت إلى ربنا سبحانه وتعالى. كان يؤثر كذلك عن بعض الصحابة، يقال عن المسعود وعن كذلك عن غيرهم وعن علي بن أبي طالب أنهم كانوا في آخر رمضان يقولون من هذا المحروم فنعزيه ومن هذا المقبول فنهنيه، من هذا، من منا؟ يعني ليس الناس كلهم سواسية، لا تظن أن الناس إذا صلوا في هذا المسجد مثلا أو في تلك المساجد وعمروها بالقيام وعمروها بالتراويح وعمروها بالتهجد أو ذاك الذي شغل وقته بقراءة القرآن والإقباع على القرآن أنهم كلهم في سلك القبول، لا تظن هذا يا عبد الله. فكان يقولون من هذا، من منا، من منا المقبول فنهنيه ومن منا المحروم فنعزيه. إذن يوجد من ماذا، من يكون من أهل القبول فيتقبل منه ربنا سبحانه وتعالى عمله، ومنا من يكون من عداد المحرومين، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فهذا الذي ماذا ردت أعماله على وجهه. ومن هنا أخواني في الله تأتي الفوائد، ما الذي نستفيده من هذا المسلك، ما الذي نستفيده إذا علمنا أن سلفنا الصالح كانوا على هذه الحالة أنهم كانوا يخافون مع صلاحهم مع تقواهم مع تقواهم وكذلك مع ما بلغوا من العبودية والتعبد لله سبحانه وتعالى، وهم يخافون أن يقبل ذلك منهم، ما الذي يستفيده المسلم؟ قال العلماء من تلك الاستفادات أنه يعلم أن هذه من المقامات العظيمة، أن هذه من المقامات العظيمة، من المقامات التي يحبها الله سبحانه وتعالى. وصفهم ربنا بقوله على لسان رسوله أولئك يسارعون في الخيرات، أولئك يسارعون في الخيرات. فإن كنت يا عبد الله أن تكون من هذه الثلة ومن هذه الكوكبة من أهل الإيمان ممن أخبر ربنا جل وعلا عن صدق إيمانهم فليكن هذا حالك، فليكن هذا حالك، تؤدي العبادة وتخاف أن هذه العبادة ترد، وليكن هذا حالك، وليكن هذا منوالك، وخاصة في شهر رمضان كما كان السلف يربون أنفسهم على هذا. الفائدة الثانية كذلك يا عبد الله تستفاد من هذه الأحوال التي كان عليها سلفنا الصالح أنك لا تغتر على الله، لا تغتر على الله ولا تعجب أو تفتخر بأعمالك على دين الله أو على عباد الله سبحانه وتعالى. فبعض الناس إخواني في الله إذا وفق مثلا إلى صيام رمضان وإلى قيامه أو إلى ختم القرآن تجد أنه يجعل هذه منة يمن بها على ربه سبحانه وتعالى، حسبي أني والله في رمضان قمت ولله الحمد ويكفيني أني أختم القرآن في رمضان، والله الحمد لله أني وفقت إلى كل خير في رمضان، ويجعل هذه شماعة
شماعة أنه يغتر وماذا ويفتخر على ربه سبحانه وتعالى ويجعلها منة على الله، كما قال ربنا جل وعلا: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فالمنة لله ولرسوله. لكن بعض الناس إخواني في الله إذا مثلا إذا انتكست حاله وترد أمره فإذا نصح يقول: يا أخي اسكت، يكفينا في رمضان، الحمد لله تعالى، السواري تشهد، ما الذي أفعله في رمضان؟ المسجد يشهد، سقف المسجد يشهد، ضاحية المسجد تشهد، الختمة تشهد، ما الذي فعلته في رمضان؟ إذن إيش معنى هذا؟ خلاص أن تجعل هذه منة على الله في رمضان وما عدا ذلك ترجع الأمر إلى رمضان، إلى رمضان؟ لا يا عبد الله، ما كان هذا. لو أنك تربيت على هذه التربية التي عليها رأى سلفنا الصالح ما كنت تفتخر ولا كنت تمن على ربك سبحانه وتعالى، لأن هذا العمل التي تعقد عليه المنة لربما رد على وجهك. هذا العمل الذي أنت تفتخر به ذات اليمين وذات الشمال لربما كان هذا العمل قد أحبط ورد، فعلى ماذا تفتخر يا عبد الله؟ ولهذا فلا فخر ولا عجب يا عبد الله في دين الله سبحانه وتعالى. الفائدة الثالثة كذلك تستفاد مما كان عليه سلفنا الصالح، أنك يا عبد الله لا تتكل على عملك، لا تتكل على عملك ولا تتكل على نفسك، ولا تظن أنك بحولك وقوتك يمكن أنك تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. لا يا عبد الله، إنما الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. والله لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صدقنا ولا صلينا، لولا الله سبحانه وتعالى لما كان هذا منا، من توفيق الله علينا أن من الله علينا بأن نؤدي العبادات على أكمل الوجوه. فعندما تعلم أن السلف الصالح كانوا يخافون على أعمال من أن ترد، دل ذلك على أنك يا عبد الله عليك أن تتعلق، وعظيم التعلق يكون بالله، عظيم التعلق يكون بالله سبحانه وتعالى. وهذا الذي ظهر في آثار سلفنا الصالح. قال يحيى بن أبي كثير رحمه الله تعالى وهو يحكي عن السلف الصالح أنهم كانوا يدعون الله 6 أشهر في أن يتقبل في أن ماذا يبلغهم رمضان، يدعون الله 6 أشهر في أن يبلغهم رمضان، فإذا أدركوا رمضان وانقضى رمضان قال كانوا يدعون الله 6 أشهر في أن يتقبل منهم رمضان. 6 أشهر كما ذكر ذلك يحيى بن أبي كثير رحمه الله تعالى. لماذا يدعون الله؟ لعلمهم أن التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. فلا تغتر على ربك يا عبد الله ولا تتكل على أعمالك، وإنما عليك أن يكون عظيم الرجاء بالله سبحانه وتعالى، تظهر الفقر والحاجة والمسكنة، ولا تظن أن هذه الأعمال بقوتك أو بحولك هي التي توصلك إلى ربك سبحانه وتعالى، لربما قد أحبطت أو هي كانت في عداد ماذا؟ في عداد الرد. لكن إذا سألت الله والتجأت إلى الله وصدقت في إقبالك على الله سبحانه وتعالى لربما يسر لك ربك سبحانه وتعالى ما يرفع عن ذلك الموانع، فيتكون الأعمال في عداد المقبولين. كذلك يا عبد الله من فوائد هذا المسلك الذي عليه سلفنا الصالح، كذلك يا عبد الله أنك نتعرف ما هي الأعمال وما هي الموانع التي تحبط الأعمال. يعني ليس من عدل الله سبحانه وتعالى أن يأتي إلى حسنات المحسن فيحبطها هكذا. إن ربنا جل وعلا لا يبخس الناس شيئا، من عمل صالحا يجده: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، ما وجد خيرا فليحمد الله، لا يضيع شيء عند الله سبحانه وتعالى. إذن فكيف ترد الأعمال؟ كيف تحبط الأعمال؟ لا شك ولا ريب أن إحباط الأعمال وأن رد الأعمال إنما كانت بأمور أنت فعلتها، بأمور أنت تلبست بها. ولهذا يا عبد الله كان هذا المسلك الذي عليه سلفنا الصالح مدعاة أن نتعرف جميع إخواني في الله على ما هي محبطات الأعمال، ما هي الأخلاق أو السلوك أو العقائد أو الأشياء التي تعود على أعمالنا بالإلغاء، تعود على أعمالنا بالنقصان. والأعمال إخواني في الله كثيرة وكثيرة جدا، وكثير من الناس ما يتأمل فيها ولا يتنبه لها، من ذلكم الشرك: لئن أشركت ليحبطن عملك. الشرك يا عبد الله من أعظم الأعمال التي تحبط العبادات. وها نحن عباد الله نسمع ما يدمي القلب، تجد بعض الناس ممن عمر رمضان بالصلاة، عمره بالصيام، عمره بالقيام، عمره بصلاة الأرحام والإقبال على القرآن، ما إن يتذهب أيام رمضان وتدخل شوال وإلا وذهب في أول رحلة إلى أول زيارة شركية، إلى أول زيارة شركية، دعوة إلى غير الله، استغاثة بغير الله، طواف بغير بيت الله، ذبح لغير الله، التنجيد باسم غير الله عز وجل، الإهلال بغير اسم الله، كفر على كفر، على شرك، على ردة. إذن أين أعمالك؟ تحبط، تحبط أعمالك يا عبد الله، مهما كان من صلاة، مهما كان من صيام، مهما كان من قيام. ولهذا يا عبد الله علينا أن نخشى، إذا خشينا أن الأعمال ترد، ورد الأعمال لا تكون إلا بأشياء نقترفها بأيدينا، ينبغي أن نتعرف عليها. كذلك يا عبد الاعتداء، الاعتداء على أموال المسلمين، الاعتداء على أعراض المسلمين، الاعتداء على أموالهم ودمائهم وأنفسهم، هذه من أعظم الموانع التي ماذا تلغى فيها الأعمال. وقد مر معنا تكرارا حديث المفلس الذي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام، يهمنا الصيام، الصلاة والصيام والزكاة، يأتي بها العبد يوم القيامة لكن لا ينتفع بها، لا ينتفع بصيامه. لما لا ينتفع بصيامه؟ لأنه تعدى على الحرمات، تعدى على محارم المسلمين، أكل دم هذا، سفك دم هذا، وشتم هذا، وقذف هذا، تعدى على محارم المسلمين، فأخذت من حسناته حتى فنيت، ثم أخذت من سيئاتهم فطرحت عليه فألقي في النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ردت أعماله، لم تقبل منه عمل لأنه تعدى على محارم الله. وهكذا العداوة، العداوة والشحناء والبغضاء بين البيت الواحد، بين الأسرة الواحدة، بين الرجل، بين الرجل وأبيه، بين الرجل وأهله، بين الرجل وأخيه، بين الرجل وجيرانه، بين الرجل وعامة المسلمين، إن كانت الخصومة والشحناء على دنيا، على دنيا تافهة، أو على مصلحة ذاتية، على أو مسألة دنيوية دسيسة خبيثة دنية فرقت بين المسلمين، هذه النوازع وهذه الفوارق التي فرقت جمع الكلمة تؤثر عليك يا عبد الله، ليس فقط في ارتباطك بل كذلك تؤثر حتى في عبادتك لربك سبحانه وتعالى، لأن الشحناء والبغضاء يا عبد الله من الموانع التي ترد فيها الأعمال. الحاصل إخواني في لو هذا المقام لا يسع ذكره في هذا المقام، لكن هذه إشارة أن نعلم من فقه السلف أنهم كانوا رحمه الله تعالى لا يهتمون بالعمل، بل كان اهتمامهم بقبول العمل أشد من العمل، كونوا لقبول العمل أشد اهتماما من العمل، لأنك يا عبد الله قد تعمل وتعمل وتعمل ومع ذلك لا تجد ذلك عند الله، وما ذاك إلا لأمر أنت قد تلبست به. فعلينا إخواني في الله أن نربي أنفسنا على هذا المسلك العظيم وعلى هذا المسلك القويم التي ربى عليه سلفنا الصالح، أننا نفعل الأعمال الصالحة ومع ذلك نخشى على أنفسنا أن لا تقبل منا. ثم تأتي هذه الفائدة العظيمة من فوائد هذه الحالة، أن ذلك يجعلك تستمر في العمل، يجعلك تستمر في العمل. تخيل يا عبد الله صمت رمضان وتخشى أن رمضان ما قبل منك، فماذا يكون حالك؟ تعوض بعمل آخر، صليت قيام ثم تخشى أن القيام ما تقبل منك، تحاول أنك تعوض، وهكذا حالك وهكذا ديدنك، كلما ما حدثت نفسك بأن هذه الركعة وأن ذاك المقام وأن ذاك القيام وأن ذاك الصيام وأن تلك النفقة فيها شيء أو فيها ما يحبط الأعمال، فكنت على وجل تجد أن من أمرك تعوض تعوض تعوض، ولا يزال هذا حالك حتى تلقى الله سبحانه وتعالى، فتجد ماذا يسر حالك أن أعمالك قد رفعت عند الله، وذلك لصدق يقينك مع ربك سبحانه وتعالى. فأسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.